بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تصدى لبيان نكتتين لإثبات أن هذه الاستثناءات التي ذكرها الأصحاب من خمس غنائم الحرب هي استثناءات بحق وواردة، وبإمكان إثبات هذه الاستثناءات بهاتين النكتتين. ولكن قلنا بأنه يبدو أن كلامه هذا يختص بثلاثة من الاستثناءات التي جاء في المتن. كان هناك استثناء آخر وهو المصالح الخاصة التي عليكم السلام ورحمة الله، وهو المصالح الخاصة التي تصدى لها الإمام في الحرب وأعطى قسما أو جزءا من الغنائم لتلك المصالح الخاصة من قبيل ما يعطى لمن يرسل كعين إلى صفوف الأعداء. فأستاذنا الشهيد يبدو يقصد ما عدا هذا الاستثناء، الاستثناءات الأخرى، وهي قطائع الملوك والصفايا الغنيمة والمؤن التي تصرف على حفظ الغنائم بعد تحصيلها. هذه الاستثناءات الثلاثة يحاول إثباتها، إثبات هذه الاستثناءات الثلاثة بنكتتين بعد ذكر مقدمة التي شرحناها. كانت النكتة الأولى عبارة عن أن ما يستفاد من الآية الكريمة بضم صحيحة علي بن مهزيار في تفسيرها، ما يستفاد منها إنما هو وجوب تخميس ما كان ملكا خاصا انتفاعا بعنوان مطلق الفوائد. لأنه تفسير علي بن مهزيار يفسر الآية الكريمة بمطلق الفوائد، ولكن مطلق الفوائد الشخصية، لا الفوائد التي يكون لعامة المسلمين أو كالأنفال أو كالفيء. وبهذه النكتة قال بأنه إذن هذا الخمس المستفاد من الآية لا يشمل لا قطائع الملوك ولا صفايا الغنيمة. وأما الاستثناء الأول وهو مؤن التي تصرف على حفظ الغنيمة بعد تحصيلها كالحمل والناقل والتخزين والحراسة وما شابه، فقد قلنا في الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرناهما في المقدمة أنها على نحوين. النحو الأول ما يأمر الإمام باستخراجها من أصل المؤونة، هذا النحو الأول أيضا حالها حال القطائع، قطائع الملوك وصفايا الغنيمة، من حيث أنها أيضا ليست منافع خاصة بالمقاتلين، وإنما هذه استخرجت من أصل الغنيمة، فلا يشملها بحسب هذه النكتة، لا يشملها الخمس المستفاد من الآية الكريمة بعد تفسيرها برواية علي بن مهزير. وأما النحو الثاني فقال عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه: على ما استفدته من عبارة التقرير الواصل إلي من بحث خمسة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كان غير مطبوع بلي، فقال عن النحو الثاني من المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم بعد تحصيلها، قال عن هذا النحو الثاني بأنه هذا النحو الثاني كان عبارة عن عما إذا تصدى بعض المقاتلين أو كل المقاتلين تصدوا من عند أنفسهم، لا أن الإمام أمر باستخراج ذلك من أصل الغنيمة، بل هم تصدوا لحفظ الغنائم للحمل والنقل والتخزين والحراسة وما شابه. ففي هذا النحو قال عنه أستاذنا الشهيد حسب ما استفدته من عبارات من العبارات الواردة في التقرير، أنه المقدار الذي خسره من تصدى لهذا الأمر يستثنى من حصته من الغنائم، يعني راح يقل، يعني من ناحية خسر من ناحية ربح، فيصير تكاسر. تعبير بالتكاسر أو الكسر والانكسار ما جاي في تقرير السيد الشهيد، ولكن أنا استفدت أنه ما شفت وجه لإخراج هذا المبلغ عن ذاك إلا بهذا البيان، ببيان أنه الخمس يتعلق بما يصفو من المنفعة بعد الكسر والانكسار. فهو يقول بأن هذا يخرج من ذاك، ليش يخرج، ليش يستثنى، ما يقول. أنا لم أجد له وجها سوى أن يقال بأن الخمس إنما يتعلق بنتيجة المنفعة، إذا من ناحية خسر من ناحية انتفاع فيتكسر. فعندئذ إذا كل المقاتلين واحد جمع من عندهم كلهم، فهذه الخسارة هم توزع عليهم كلهم، والمنفعة الصافية تصير مساوية، وبمقدار المنفعة الصافية يستخرج الخمس، وبالتالي لا يتعلق الخمس بمقدار الخسارة، بمقدار الذي صرف على شنو المؤن لحفظ الغنائم، فيثبت هذا الاستثناء بهذا البيان. ولكن إذا قام بعضهم بالتصدي مو كلهم، فذاك البعض خسر، وبالتالي المنفعة التي حصل عليها بحصته أقل، الصافي من منفعته بعد الكسر والانكسار أقل من الباقين، فكل بحسبه يخمس. هؤلاء الذين لم يتحملوا هذه الخسارة حصلوا على تمام حصتهم، خب يخمس بمقدار تمام حصتهم. وهذا الذي خسر هذا يصير كسر الانكسار، وبالمقدار الصافي يخمس. هذا ما استفيده من العبارات الواردة في تقريره رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذا ما أدري في النفس شيء من هذا الكلام. بالإمكان أن نلاحظ على هذا الكلام أنه أساساً الخمس يستخرج قبل تقسيم الغنائم، خمس الغنائم يستخرج قبل تقسيم الغنائم، فإذا كان أفرض مثلا كل المقاتلين الذين لا بد أن يقسم عليهم الغنيمة 100 نفر، نقول من باب المثال هؤلاء 100 قاموا بالقتال، 100 شخص، ولا بد أن تقسم الغنيمة على هؤلاء 100. خب بعض هؤلاء 100 تحملوا خسارة شنو؟ مؤونة حفظ الغنيمة من عند نفسه، 1 2، فكم واحد من هؤلاء 100 تحملوا هذه الخسارة. خب عندما الإمام يريد أن يقسم الغنائم على هؤلاء 100، أولا خب يستخرج الخمس، مو يوزع الغنائم على هؤلاء ثم يقول أنت خمسك كذا أنطيني، أنت خمسك كذا أنطيني، أنت خمسك كذا أنطيني. لو كان أولا يوزع الخمس، يقسم الغنائم عفوا، لو كان يوزع الغنائم أولا قبل أن يخمس، يوزع الغنائم على المقاتلين ثم يقول لهم كل بحسابه يعطيني الخمس مالته، فهذا الذي خسر فحصته صارت أقل، ويعني بعد الكسر والانكسار منفعته صارت أقل، هذا أقل يخمس، والباقون أكثر يخمسون بقدر تمام حصتهم يخمسون، هذا معقول. هذا الذي جاء في تقرير أستاذنا الشهيد من أنه من تحمل الخسارة خمسه يصير أقل لأن انتفاعه أقل، ومن لم يتحمل الخسارة خمسه يصير أكثر لأن انتفاعه أكثر. هذا الكلام إنما يناسب ما إذا قسموا، الإمام قام بتقسيم الغنيمة على هؤلاء قبل أخذ الخمس، ثم قال لهم ياهو إيش قد خمسة خلي يجيب لي خمسة، فبعضهم صار عنده كسر وانكسار بين الخسارة والانتفاع يصير خمسة أقل، والبعض الذي يكون تمام حصتي ماخذ ما خاسر شيء يصير خمسة أكثر. هذا معقول فيما إذا أولا قسموا الغنائم على المقاتلين ثم الإمام يأخذ من كل واحد من عندهم الخمس بقدر ما يناسبه، ولكن عادة ليس هكذا. الغنائم من يجيبوا يرون يقسمون على المقاتلين، أولا يستخرج الخمس ويعطى للإمام حتى يوصل إلى مصارف الخمس، ثم الباقي 4 أخماس يوزعوها على المقاتلين. وعندما الإمام قبل تقسيم الغنائم عندما يريد يستخرج خمس، يستخرج خمس من أي مبلغ؟ من تمام الغنيمة قبل أن يصرف على حفظ الغنائم بالحمل والنقل والكذا. إذا كان مثلا 100 دينار كل الغنائم، 10 من عنده راح لحفظ الماء، فيخمس 100 كلها بمقدار 100 يخمس ياخذ خمس، أو بمقدار 90 ياخذ خمس. إذا أخذ بمقدار 100 كله يعني لم يتم هذا الاستثناء. هذا الاستثناء لم يحصل. وإذا بمقدار 95 فقد تم هذا الاستثناء على الكل بمستوى واحد، مو واحد أقل واحد أكثر. فمنين جايب أستاذنا الشهيد هذا التفاوت؟ من أنه ذاك الذي خسر 5 يصير أقل، ذاك الذي لم يخسر 5 راح يصير أكثر، لأن انتفاع هذا بعد الكسر والانكسار أقل وانتفاع ذاك أكثر. ما أعرف، هذا الكلام إنما يناسب بلي ما إذا قام الإمام بالتخميس بعد تقسيم الغنائم، فمن كل واحد يأخذ بقدر ما يستوجب، فواحد يصير أقل واحد يصير أكثر، هذا معقول. أما ما كانت العادة الجارية والشيء المعقول أن الإمام قبل ما يخمس، قبل ما يوزع الغنائم على المقاتلين، يأخذ الخمس ويوزع الباقي على السوية على المقاتلين، هذا بعد هذا التفاوت ما راح يجري. على كل حال، لعله لعلاج هذه الملاحظة أضاف أستاذنا الشهيد النكتة الثانية. قلنا بأنه أستاذنا الشهيد له نكتتان لإثبات هذه الاستثناءات. النكتة الأولى ما ذكرناها من أن الآية الكريمة إنما تدل على وجوب الخمس للمنافع الشخصية لا للمنافع العامة مثل الفيء والأنفال. وهذه النكتة حاول أن يطبقها ويجريها على الاستثناءات الثلاثة. النكتة الثانية هي أننا لو راجعنا الروايات التي تدل على كيفية تقسيم الغنائم، أنا سبق وأن قبل عدة محاضرات من هذا الدرس عبرت بأنه النكتة الثانية ترجع إلى سيرة النبي، يبدو لا مو فقط سيرة النبي، أساسا كيفية التقسيم سواء في سيرة النبي أو في غير الروايات التي جاءت بصدد بيان كيفية تقسيم الغنائم. الروايات التي جاءت بصدد بيان تقسيم الغنائم بعضها أو جملة منها جاء بلسان أن الغنائم خمسها يعطى للإمام وأربعة أخماسها يقسم على المقاتلين، وهذا معناه أن نسبة ما يعطى للإمام بعنوان خمس إلى ما يقسم على المقاتلين نسبة ربع، الخمس بل ربع الأربعة أخماس، يعني إذا كان 100 دينار 20 دينار يعطى للإمام و80 دينار تقسم، العشر ربع 80 بمقدار ربع فالمقدار الذي يعطى للإمام بعنوان الخمس ربع كمية المقدار الذي يقسم على المقاتلين. هذه الروايات في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث 3، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 و2 و3. خل نقرأ هذين الروايات. طبعا خل أكمل بيان النكتة الثانية قبل ما نقرأ متن الروايات. هاي النقطة الثانية تقول بأنه معنى كون السهم المقدار الذي يعطى للإمام بمقدار أربع بمقدار ربع المقدار الذي يقسم، معنى ذلك أنه إذا كان تخميس بعض الأشياء التي كانت جزء من الغنيمة كتخميس صفايا الملوك الصفايا وقطائع الملوك وغير ذلك، إذا كان تخميسها تؤدي إلى اختلاف هذه النسبة، تؤدي إلى أن ما يعطى للإمام يصير أكثر من ربع ما يقسم على المقاتلين، لأن القطائع والصفايا وما يعطى للغنائم يعطى لحفظ الغنائم، مؤونة حفظ الغنائم، هذه الأمور إذا خمست وهي لا تقسم على المقاتلين، راح يصير الخمس الذي يعطى للإمام أكثر من ربع ما يقسم على المقاتلين، لأن هذا الجزء يخمس ولكن لا يقسم على المقاتلين، هذا الجزء الذي يكون من القطائع أو من الصفايا أو من المؤن، هذا الجزء لا تقسم على المقاتلين، فإن بنينا على تخميسها لم نستثنها أصبح هذه النسبة لا تناسب ما جاء في هذه الروايات، لأن بمقتضى هذه الروايات لا بد وأن يكون الخمس الذي يعطى للإمام نسبته إلى المقدار الذي يقسم على المقاتلين نسبة الربع، فإذا قلنا أن الخمس يشمل القطائع والصفايا وما شابه أصبح المقدار الذي يعطي للإمام بعنوان الخمس أكثر من الربع من ربع ما يقسم على المقاتلين، لأن هذه الأشياء لا تقسم على المقاتلين، فبهذا يثبت أنه إذن لا بد أن لا تخمس هذه الأشياء، لا بد هذه الأشياء أن لا تخمس، وإلا لو خمست لأصبحت النسبة أكثر من الربع. إذن فهذه الروايات دليل على أن هذه الأشياء ما يكون تخمس حتى تبقى النسبة نسبة الربع، حتى تبقى نسبة ما يعطى للإمام بعنوان الخمس إلى ما يقسم على المقاتلين نسبة الربع. هذه هي النكتة الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، لأن في جملة من الروايات الواردة في كيفية تقسيم الغنائم ورد بأنه خمس الغنائم يعطى للإمام وأربعة أخماس يعطى للمقاتلين، وبعض الروايات الأخرى شوي يختلف، يقول خمس الغنائم يعطى للإمام والباقي، ما يقول وأربعة أخماس، يقول والباقي يعطى للمقاتلين يقسم على المقاتلين، هذا التعبير من ناحية خب يشتمل على نفس المعنى، الباقي هم يعني أربعة أخماس، فنفس النكتة موجودة، ولكن إضافة إلى أن هذا البيان الثاني في بعض الروايات يدل على أن خمبلي الباقي يقسم على المقاتلين، بلي يعني أنه بلي ما يقسم على المقاتلين يؤخذ من الخمس، أما ما لا يقسم على المقاتلين لا يؤخذ منها الخمس. معنى الباقي هكذا. إذا كان أكو شيء لا يقسم على المقاتلين لا يعطى خمسه للإمام، ما يعطى خمسه للإمام هو ما يقسم على المقاتلين، لأن يقول الباقي يقسم، ما يقول بعض الباقي يقسم، ما يقول الباقي ما يقسم، إذا كان صفايا لا يقسم، إذا كان غير صفايا يقسم، يقول الباقي يقسم. فهذا البيان تعبير أنه بمقدار الخمس يعطى للإمام والباقي يقسم فيه ظهور أو إشعار أو ظهور في أن ما يقسم بمقدار بنسبة ربعه يعطى للإمام لا ما لا يقسم. إذن هذا البيان الثاني أيضا يؤيد ما يستفاد من التعبير الأول، من تعبير أن الخمس للإمام وأربعة أخماس، صار بيانيا في الروايات. طبعا عبارات أخرى هم موجودة، ولكن السيد يتمسك في هذه النكتة، يتمسك بهذين البيانين. البيان الأول هو ما جاء بتعبير الخمس للإمام وأربعة أخماس يقسم، والبيان الثاني أن الخمس للإمام والباقي للمقاتلين. يقول بأنه كلا هذين البيانين يساعدان على استفادة أن مثل الصفايا وقطائع الملوك وما شابه لا تخمس الروايات. خل نقراها. بلي أولا الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. بلي باب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الثالث من أبواب قسمة الخمس، مو من أبواب ما يجب فيه الخمس، من أبواب قسمة الخمس، الباب الأول الحديث الثالث. وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، إلى آخر الحديث. الشاهد قوله بلي ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس، هذه الرواية التي في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. وأما ثلاث روايات قلنا في أبواب الجهاد، بلي محل الشاهد لا، احنا بمقدار هاي النكتة الثانية الآن قاعد نتكلم، أن النكتة الثانية قالت بأنه في بعض روايات الباب أن أن الغنائم خمسه يعطى للإمام وأربعة أخماس للمقاتلين، تقسم على المقاتلين. وهذا يعني بأنه الأشياء التي لا تقسم على المقاتلين لا يعطى خمسها للإمام، لأنه إذا أعطي خمسها أيضا للإمام صارت صار مقدار الذي يعطى للإمام أكثر من ربع ما يقسم على المقاتلين. وأما ما جاء في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد باب 41 من أبواب جهاد العدو، حديث الأول والثاني والثالث، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام بلي، أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. هم صريح بأنه خمس وأربعة أخماس، يعني أن النسبة نسبة الربع. بلي. الحديث الثاني حديث مفصل جاء فيه، بل في حديث قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بل بين من قاتل عليه. هذا هم صريح، خمس في مقابل أربعة أخماس. الحديث الثالث في حديث طويل أنه قال لعمر بن عبيد: أرأيت إن هم بلي إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم فظفرت، أو ظهرت بلي هنا أكو فظهرت ظهر على صحيح ظفرت عليهم، كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه، إلى أن قال: أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليه. فالإمام هذا الكلام وإن كان صدر من هذا الرجل عمرو بن عبيد، ولكن الإمام ما ناقشه في هاي النقطة، ناقشه في نقاط أخرى، فهذا هم أيضا يصير محل شاهد أن بصراحة يقول الخمس يخرج ثم يعطى أربعة أخماس للمقاتلين. وأما الرواية التي لم يصرح بأربعة أخماس بل قالت خمس يعطى للإمام والباقي، بهذا البيان الثاني، بهذا التعبير الثاني، والباقي للمقاتلين، هذه الرواية باب الأول من أبواب قسمة الخمس، حديث الرابع عشر، باب الأول من أبواب قسمة الخمس، من أبواب قسمة الخمس، الحديث الرابع عشر. وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بينما من قاتل عليه. هنا هم ما بقي يعني أربعة أقسام أخماس، وهم هذا فيه إشارة إلى أن ما يقسم على المقاتلين يعطى خمسه، مو ما لا يقسم على المقاتلين، فلا يشمل أمثال الصفايا وقطائع الملوك. تكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.